بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قال رحمه الله: ثم علم المؤمنين طريق الإيمان فقال جل ذكره: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، يعني القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم وهو عشر صحف. والله تعالى ذكر في القرآن أنه صحف إبراهيم، وما رأيت دليلا يعين أنها عشر، فإذا جاء لهذا دليل، وإلا فتبقى أنها صحف دون تحديد أنها عشر. وما أنزل إلى إبراهيم وهو عشر صحف، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، يعني أولاد يعقوب، وهم اثنا عشر سبطا، واحدهم سبط، سموا بذلك لأنه ولد لكل واحد منهم جماعة، وسبط الرجل حافده. ومنه قيل للحسن والحسين رضي الله عنهما: سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من العرب من بني إسماعيل والشعوب من العجم. وكان في الأسباط أنبياء. إذن قوله والأسباط، أي المراد من تناسل من أولاد يعقوب، وليس هم أولاد يعقوب، لأن الله قال وما أنزل إلى الأسباط، ما أنزل إلى إبراهيم، ثم قال والأسباط، أي وما أنزل إلى الأسباط. والمراد أنه كان في هؤلاء الأسباط أنبياء أنزل الله تعالى إليه. فالأسباط هم ذرية أولاد يعقوب، وكل سبط أمة من الأمم، كما قال الله في الآية الأخرى: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وهكذا قال الله تعالى عن موسى حين ضرب الحجر أنها انبجست من اثنا عشر اثنتا عشرة عينا. فكان لكل سبط من أسباط بني إسرائيل عين يشربون بها، فإذن الأسباط أمم، كل سبط أمة من الأمم، كل عين حين تفجر ذلك الحجر كان لسبط من بني إسرائيل. وأما معنى قوله وما أنزل إلى الأسباط، أي أن الأسباط كان فيهم أنبياء أنزل الله تعالى إليهم الوحي كما أنزل إلى سائر الأنبياء. فقول البغوي رحمه الله يعني أولاد يعقوب، المراد ذرية أولاده ومن تناسل منهم، لا أولاده بأعيانهم، فإن أولاده ليسوا بأنبياء. ولذا بعض من قال بهذا القول قال إن أولاد يعقوب أنبياء، إن الله قال وما أنزل إلى الأسباط، فإذا كان أنزل إليهم فهم أنبياء، والمعنى كما سبق. ولذا نبه عليه البغوي بعد ذلك، بعد أن قال يعني أولاد يعقوب قال والأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من العرب، فكل سبط كالقبيلة. وسينبه البغوي على القول الثاني أنهم أنبياء ويضعفه، يشير إلى تضعيفه. قال ولذلك قال وما أنزل إليهم، وقيل والإشارة إلى التضعيف هم بنو يعقوب من صلبه، صاروا كلهم أنبياء، والقول الأول أرجح، وهذا القول ليس بقوي، فإنه قد صدر من أولاد يعقوب ما لا يكون من الأنبياء. نعم هم تابوا وندموا، ولكن صدر منهم ما لا يكون من الأنبياء، فقد عقوا والدهم وجعلوا يتألم ويبكي سنين طويلة وكذبوا عليه وهموا بقتل يوسف، اقتلوا يوسف ويطرحوا أرضا، وباعوه وهو حر ورضوا له بالرق، وقطعوا الصلة بينهم وبينه بالإساءة الشديدة إليه. فهذه الأمور ونحوها كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله لا تكون من أنبياء. فعلى هذا فالصحيح أن الأسباط هم من تفرع من أولاد يعقوب، وكان كل سبط أمة من الأمم، والسبط في بني إسرائيل يقابل القبيلة في العرب في بني إسماعيل. وأما معنى قول الله وما أنزل إلى الأسباط، أي أن هؤلاء الأسباط كان فيهم أنبياء أنزل الله تعالى عليهم الوحي كما أنزله على سائر الأنبياء. وما أوتي موسى يعني التوراة، وعيسى يعني الإنجيل، وما أوتي أي أعطي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، أي نؤمن بالكل لا نفرق بين أحد منهم، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى ونحن له مسلمون. وهذا من خصائص هذه الأمة أنهم آمنوا بكل أنبياء الله وأحبوهم وأثنوا عليهم، خلاف اليهود يكذبون بنبي هذه الأمة، يكذبون بعيسى ويقولون هو ابن زنا والعياذ بالله، وهكذا النصارى يكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد ويكذبون بموسى. فكانت هذه الأمة خير الأمم، آمنت بكل أنبياء الله وأثنت عليهم وأحبتهم، واعتقدوا أنه لا يؤمن أحد إذا لم يؤمن بأحد الأنبياء، فمن كفر بنبي من الأنبياء كفر بكل الأنبياء، لا نفرق بين أحد منهم، نؤمن بهم جميعا أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا محمد بن بشار أخبرنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله الآية. وهذا الحديث صحيح البخاري. قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي بما آمنتم به، وكذلك كان يقرأها ابن عباس أي يحذف مثل، فإن آمنوا بما آمنتم به. والمثل صلة كقوله تعالى ليس كمثله شيء، أي ليس كهو شيء. وقيل معنى فإن آمنوا بجميع ما آمنتم به، أي مثل بمعنى جميع، إن آمنوا بمثل ما آمنتم به أي بجميع ما آمنتم به، أي أتوا بإيمان كإيمانكم وتوحيد كتوحيدكم. وقيل معنى فإن آمنوا مثل ما آمنتم به، والباء زائدة كقوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة، وكل هذه المعاني متقاربة، كلها معاني صحيحة متقاربة. والمعنى إذا آمن أهل الكتاب من الأمم السابقة كالإيمان الذي آمنتم به وآمنوا بكل شيء آمنتم به فقد اهتدوا. وقال أبو معاذ النحوي معناه فإن آمنوا بكتابكم كما آمنتم بكتابهم، والصحيح هي المعاني الأولى، أن المراد فإن آمنوا إيمانا كإيمانكم وآمنوا بالأشياء التي آمنتم بها فقد اهتدوا، فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي في خلاف ومنازعة. قال ابن عباس وعطاء يقال شاق مشاقة إذا خالف، كأن كل واحد آخذ في شق غير شق صاحبه. قال الله تعالى لا يجرمنكم شقاقي أي خلافي، وقيل في عداوة، في شقاق في عداوة، وهو قريب من المعنى الأول، في خلاف ومنازعة وهو العداوة. دليله قوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله أي عادوا الله، فسيكفيكهم الله يا محمد أي يكفيك شر اليهود والنصارى، وقد كفي بإجلاء بني النضير وقتل بني قريظة وضرب الجزية على اليهود والنصارى، وهو السميع لأقوالهم العليم بأحوالهم. أخرج ابن أبي حاتم عند هذه الآية فسيكفيكهم الله أن عثمان رضي الله عنه حين قتل كان فاتحا للمصحف وأن دمه وقع على هذه الآية، والسند إليه صحيح، ذكره عن نافع بن أبي نعيم بإسناد صحيح أن بعض الأمراء أرسل إلى نافع، نافع القارئ، نافع بن أبي نعيم المدني، أرسل إليه مصحف عثمان ليصلحه، فقال له بعض تلامذته لقد سمعنا أن عثمان حين قتل كان بيده المصحف يقرأ فوقع دمه على هذه الآية، فنظر نافع في المصحف فوجده كذلك، ووجد في هذه الآية أثر الدم. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. قوله تعالى صبغة الله، قال ابن عباس في رواية الكلب وقتادة والحسن دين الله، وإنما سماه صبغة لأنه يظهر أثر الدين على المتدين كما يظهر أثر الصبغ على الثوب. وهذا من أحسن ما فسرت به الآية، أن الصبغة هي الدين، وسميت صبغة لظهورها على المتدين، فالدين يظهر على أقوال صاحبه وأفعاله كما يظهر الصبغ الذي يضع الإنسان على الثوب، يغير لونه من لون إلى آخر. وقيل سنة الله، وقيل أراد به الختان لأنه يصبغ صاحبه بالدم، والأول أحسن تفسير الأول، أن المراد بالصبغة الدين. قال ابن عباس هي أن النصارى إذا ولد لأحدهم ولد فأتى عليه 7 أيام غمسوه في ماء لهم أصفر يقال له المعمودي، وهذا الذي يسمى في عقيدة النصارى بالتعميد، ويعتقدون أنه لا يكون نصرانيا إلا من حصل له تعميد، وليس خاصا بالطفل، هذا الطفل منهم، ومن دخل في دينهم وهو كبير أدخلوا في هذا الماء أيضا. وغالبا ما يدخل فيه عريانا لا ثياب عليه، رجلا كان أو امرأة يقوم بذلك بعض قساوستهم بعض علمائهم. قال ابن عباس هي أن النصارى إذا ولد لأحدهم ولد فأتى عليه 7 أيام غمسوه في ماء لهم أصفر يقال له المعمودي وصبغوه به ليطهروه بذلك الماء مكان الختان، فإذا فعلوا به ذلك قالوا الآن صار نصرانيا حقا. فأخبر الله أن دينه الإسلام لا ما يفعله النصارى. وهذا التفسير بعيد، تفسير بعيد، أن المراد صبغة الله أي ليست صبغة النصارى الذي يصبغونه في الماء، بل صبغة الله الذي هي الإسلام، قول بعيد. وهو نصب على الإغراء أي الزموا صبغة الله، يعني الزموا دين الله. قال الأخفش هي بدل من قوله ملة إبراهيم، ومن أحسن من الله صبغة أي دينا، وقيل تطهيرا، ونحن له عابدون أي مطيعون. وفي هذه الآية من الفوائد فضيلة هذه الأمة كما سبق، وأنهم آمنوا بكل أنبياء الله وأحبوهم وعظموهم، فهذا مما يدل أنهم على الحق، مما يدل أن هي الأمة التي هي أهدى الأمم. وهذا مما يحاج به اليهود والنصارى ويبين لهم بطلان ما هم عليه، وأن أمة الإسلام أمة جاءت لتعظيم كل الأنبياء والإيمان بهم مع اعتقادهم أن كل الأديان التي سبقت منسوخة بهذا الدين العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية أيضا من الفوائد أن الإيمان والتمسك بما كان عليه سلف الأمة من الصحابة هو طريق الهداية، فكل من سار عليه وآمن به فهو مهتدي، وكل من خالف ذلك الطريق وشاقه فهو في خلاف وعداوة ومنازعة. وفي أيضا أن من أسباب الاجتماع والائتلاف والبعد عن المشاقة عدم التولي عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فهذا والله هو سبب الائتلاف. فإذا كانت الأمة سائرة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فسيئتلفون، وإن خالفوا ذلك السير فسيصيرون في شقاق وخلاف وعداوة. فمن تولى عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فهو في شقاق، في خلاف وعداوة ومنازعة. وهذه الآية وإن كانت في اليهود فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به المسلمون، فهي أيضا شاملة في معناها العام لمن خالف ما آمن به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فمن خالف ما آمنوا به وخالف السير الذي كانوا عليه فهو في شقاق. وفي هذه الآيات من الفوائد أيضا أين أن الدين ومثله الاستقامة والسنة والسلفية ليست مجرد نسبة بالقول فقط، بل هي عمل يظهر أثر ذلك على صاحبه كالصبغة التي تظهر على الثوب. فالمسلم تظهر فيه أحكام الإسلام وآدابه وشرائعه، هكذا السني يظهر في أثر السنة والسير عليها والتمسك بها في كل حاله. فليس مجرد انتساب ينتسب الإنسان، بل سمى الله تعالى دين الإسلام بأنه صبغة. وهي أحسن صبغة تظهر على الإنسان أن يظهر عليه تعاليم الدين. وهذا فيه فائدة عظيمة، أنه ما ظهر إنسان بشيء أفضل ولا أرفع ولا أحسن من أن يظهر بتعاليم دين الإسلام في كلامه، في تصرفه، في هيئته، في سائر شأنه. ومن أحسن من الله صبغة؟ فهذه أحسن صبغة يصطبغ بها الإنسان وتظهر عليه. فخن يقول: هل الطيور تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي؟ لا، لا تقطع الصلاة، إنما يقطع الصلاة المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود، كذا جاء في الحديث. أخوان يقول: هل العلم أفضل من الجهاد؟ كل شيء في وقته هو الأفضل. فالتسبيح بعد الصلاة أفضل من قراءة القرآن، مع أن القرآن هو أفضل الذكر بلا خلاف، لكن كل إنسان حين ينصرف من صلاته يسبح ويحمد ويهلل، هذا أفضل من أن يقرأ القرآن ونحو ذلك من الأمور التي لها تكون في وقتها أفضل من غيرها. وإن كانت في وقت ما فاضلة أفضل من غيرها، لكن يأتي وقت تكون هذه العبادة أفضل من تلك التي أرفع منها. فكل شيء في وقته. فالعلم عبادة عظيمة، والجهاد عبادة عظيمة. فإذا احتيج إلى المسلم، إلى طالب أن يجاهد، وإذا لم يقم بالجهاد حصل ضرر على الناس وتسلط الكفار على المسلمين وغير دين الإسلام، فلا شك أن الجهاد أفضل أفضل من أن يبقى في حلقة يقرأ والعدو يجتاح بلاد المسلمين. وإذا وجد من يكفيه الأمر ويتصدى لهذا العدو والأمور في خير وأقبل على العلم وتفقه الدين فهذا أفضل، بدل أن يذهب مثلا يبقى في جبل لا ينفع شيئا يقوم غيره بهذا المقام، تمر عليه الشهر والشهران والثلاثة لا يفعل شيئا، فهذا أفضل أن يطلب العلم، أن يحفظ، أن يراجع، وكلها عبادات عظيمة. فلا يحقر من شأن العلم إلا أناس منحرفون كالخوارج وأمثالهم الذين يظهرون أنهم يحبون الجهاد، يقولون إلى متى نبقى نطلب العلم، فقولهم خاطئ. ولا يحقر من مكانة الجهاد عند الحاجة إليه إلا إنسان خاطئ، يقول اطلب العلم واترك هذا الأمر لا تشغل نفسك به. سبحان الله، سيأتي عدوك يشغلك عن الإسلام ليس عن العلم فقط، ربما لا تستطيع تصلي، لا تستطيع تدعو، لا تستطيع تتكلم بكلمة الحق، لا تستطيع أن تبين للناس ضلالا ينتشر فيهم ويسعى فيهم سعيا حثيثا. فنظرة من ينظر إلى المجاهدين أنهم مخطئون نظرة خاطئة، بل والله إنهم في ثغر عظيم، وإن الله حفظ بهم الإسلام في كثير من البلدان. المجاهدون في الجبهات هذه الموجودة في التصدي للرافضة حفظ الله تعالى بهم الإسلام في هذه البلدان، ارتفعت السنة، علت رايتها، انتشر خيرها، صار أهلها مرفوعين معظمين، كلامهم مسموع بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهود هؤلاء المتصدين للرافضة. وهكذا الذي يحتقر طلبة العلم الذين يقبلون على العلم وعلى السنة وعلى الخير في وقت لا يحتاج إليهم فيه، هذا عرف كما سبق عن أهل الضلال، عن أهل الانحراف. فكل شيء في وقته هو الأفضل، والإنسان يقدر الأمور قدرها. فكيف تطيب نفس إنسان يقول أنا أبقى عندي درس لا أذهب أتصدى لهذا العدو؟ سيأتي هذا العدو يمنعك من كل درس تقوم به، هب أنك تشغل شهر أو شهرين أو ثلاثة ثم تعود إلى حالك، أفضل من أن تبقى مشغولا لسنين مشردا بعيدا عن العلم. المراد كما سبق أي من يقوم بالجهاد في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله لحفظ الدين ودفع أعداء الله، لا من همه المطامع أو الدنيا، بل المراد من يجاهد في سبيل الله، فهذا على خير عظيم. وحين يرى الإنسان ما هم عليه والله يحتقر نفسه، بين قلة أكل أو برد وهم في الجبال، أو قتل أو جرح أو تعب أو مفارقة للأهل والولدان، والله إنه يحتقر ما هو عليه وإن كان في طاعة وعبادة عظيمة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.